الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب المواريث: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، شرع المصنف من هذا الموطن في باب الفرائض والمواريث، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على مسألتي العول والرد. والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، والرد عكسه كما سيأتي. يقول رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالعول، قال: إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة. إذا اجتمعت فروض، أي مقدرة في كتاب الله عز وجل، وكانت هذه الفروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم. إذا عالت بقدر فروضهم يكون هناك زيادة في السهام، ويترتب على الزيادة في السهام النقص في الأنصبة في نصيب كل منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة عديدة على العول. نعم،
قال رحمه الله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية.
قال: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. إذا كان زوج، الزوج له هنا النصف، والنصف من ثلاث، من النصف من ستة ثلاثة، والأم لها الثلث، والثلث من ستة اثنان، والأخت لغير أم إما شقيقة أو لأب فرضها هنا النصف، النصف ثلاثة. إذا جمعنا ثلاثة واثنين وثلاثة المجموع ثمانية، أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية. عرفنا أن العول يا زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. أريد أن أضرب لهذا المثال فقط، أريد أن أضرب مثالا لهذا الموطن يتضح به ما بعده. الآن عرفنا أن الزوج في هذه المسألة له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت لغير أم لها النصف ثلاثة. لو فرضنا أن التركة 120,000، أنا أخذت مثال واضح يتضح به الأمر في الزيادة وفي الآن. لو فرضنا أن التركة 120,000، 20,000 السهام الآن التي تحصلت لنا 8، إن قسمت 120 على 8 السهم الواحد كم؟ 15,000. الزوج له 3 سهام 45,000، والأم والأخت لها 3 سهام 45,000، والأم لها سهمان 30,000. المسألة هنا الأم تعول لها المسألة، الأم تعول لها المسألة، يعني لو كانت الآن زوج وأخت لغير أم ما فيها عول، نصف ونصف، نصف ونصف. إذا قسمنا نفس المثال 120,000 إذا قسمناها على 6 السهم الواحد 20,000، يكون نصيب الزوج 60,000 ونصيب الأخت لأم 60,000. الآن لاحظ لما صارت المسألة ليس فيها عول أن النصاب أكثر، الزوج بدل أن يأخذ 45 صار يأخذ 60، إذن العول إذا وجد ينقص النصاب. أنا أردت بهذا المثال أن يتضح هذا المعنى، إذا حصل عول في المسألة نقص النصاب. الزوج نصابه بالعول في هذه المسألة 45,000، ولما حذفنا الأم وصار المسألة ليس فيها عول صار نصيب الزوج 60,000. فأردت بهذا المثال اتضاح هذا الأمر، أن الأنصبة تنقص، نصيب كل ينقص إذا وجد في المسألة عول. قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها 6 وتعول إلى 8، تعول إلى 8. لو كان زوج وشقيقة وأخت لأب، وكان زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج ماذا يكون له؟ النصف، والشقيقة لها أيضا النصف، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. فهذه الآن عالت إلى كم؟ النصف ونصف وسدس، عالت إلى 7، لأن الزوج له النصف 3، والشقيقة لها النصف 3، والأخت لأب لها السدس 1، إذن عالت إلى 7. والمسألة التي ذكر الشيخ العول فيها إلى 8، وأيضا ذكر مثال آخر تعول فيه المسألة إلى 8. نعم.
قال رحمه الله فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، كذلك يعني ماذا؟ تعول 8، تعول إلى 8. إذا كان لهم أخ لأم، المسألة الآن زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم، أخ لأم، الزوج له النصف، الزوج له النصف كما مر، والأم ماذا لها؟
السدس.
الأم لها السدس، لماذا؟ لأن في إخوة الآن، ليس أخ واحد، أخ لأم وأخت لغير أم، فهذا ينقص الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، فأصبح نصيب الأم السدس. الزوج له النصف والأم لها السدس، لأن حجبها الأخ لأم مع الأخت لغير أم إلى السدس. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والأخ لأم له السدس، الأخ لأم هذا فرضه السدس، فإذا الزوج له النصف والأخت لغير الأم لها النصف والأم لها السدس والأخ لأم له السدس، المجموع ثمانية. المجموع ثمانية. نعم.
قال رحمه الله فإن كانوا اثنين عالت لتسعة.
فإن كانوا اثنين أي أخوين لأم، بدل أخ لواحد أخوين لأم، عالت إلى تسعة، لأن الأخوين لأم فرضهما ماذا؟ الثلث. الأخوين لأم فرضهما الثلث، إذا كان واحد فرضه السدس، إذا كانوا أخوين فأكثر فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا كانوا اثنين عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخت لغير أم لها الثلث، لها النصف ثلاثة، والأخوين لأم لهم الثلث اثنان، المجموع تسعة. نعم.
قال رحمه الله فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، عالت إلى عشرة، لأنهن إذا كنا ثنتين فأكثر فميراثهم الثلثان، ميراثهم الثلثان، فتعول إلى عشرة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأختين لغير الأم لهما الثلثين أربعة، والأخوين لأم لهم الثلث اثنان، مجموع ذلك عشرة. نعم.
قال رحمه الله وإذا كانت بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر.
أعد.
قال رحمه الله وإذا كانت بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر.
نعم. الآن هذه المسألة أصلها ليس ستة، أصلها اثنى عشر، أصلها اثنى عشر، وأصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، وهذا يسمى مخرج المسألة. وأصول المسائل سبعة، يأتي بيانها، أصول المسائل سبعة، فمنها الستة كما تقدم ومنها الاثنى عشر. فهنا الآن بنتان وأم وزوج أصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر. البنتان نصيبهما الثلثان، والأم نصيبها السدس من أجل وجود البنتين، والزوج نصيبه الربع، الزوج نصيبه الربع لوجود البنتين. المسألة من 12، الثلثان من 12 ثمانية، ثلثان من 12 ثمانية، والسدس اثنان، والربع الذي هو للزوج ثلاثة، ربع الاثنى عشر ثلاثة، ثمانية واثنان عشرة وثلاثة ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر. أصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان معهم أب عالت إلى 15.
لا، قبلها أو هذه هي. نعم، هذه انتهينا منها. فإن كان معهم أب عالت إلى 15، عالت إلى 15، إذا كان بنتان وأم وزوج وأب، بنتان وأم وزوج وأب. البنتان مثل ما تقدم لهم الثلثان 8، والأم أيضا كما تقدم لها السدس 2، والزوج أيضا كما تقدم له الربع 3. والأب الذي أضيف في هذه المسألة له السدس 2، فعالت من 12 إلى 15، إلى 15. نعم.
قال رحمه الله: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17.
قال: فإن خلف زوجتين، إن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى 17، عالت إلى 17. الزوجتين المسألة أصلها من 12، الزوجتين لهما الربع، الزوجتين لهما الربع لعدم وجود فرع وارث، عدم وجود الأولاد، فلها الربع، الربع من 12 3. والأختين لأم لهما الثلث، أختين لأم لهما الثلث 4، والأختين لغير أم شقيقتين أو لأب الثلثان 8، والأم لها السدس، الأم لها السدس لوجود من؟ أخوات، والسدس 2، 3 و4 و8 و2، المجموع 17، المجموع 17. الآن العول الذي حصل في العول الذي حصل بسبب الربع للزوجتين، يعني لو كانت المسألة بدون الزوجتين، بدون الزوجتين أختين، نعم أختين لهما الثلث، أختين لهما الثلث، وأختين لغير أم لهم الثلثان، وأم لها السدس، أصل المسألة يكون من 6، أصل المسألة يكون من 6 وليس من 12. إذا قلنا الأختين الثلث 2 من 6، والثلثين للأختين لغيرها 4، والأم 1، فهي من 6 وعالت إلى 7، من 6 وعالت إلى 7. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27.
إن كان أبوان وابنتان وزوجة، وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27، عالت إلى هذا العدد بالثمن الذي للزوجة، سبب الثمن الذي للزوجة صارت المسألة من 24، صارت المسألة من 24، لأن عرفنا أن أصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، بدون كسور 12. لو قسمت 12 على 8 يأتي كسر، فاحتاج إلى أن ترتقي إلى 24، إذا قسمت 24 على 8 3 بدون كسر، لكن لو قسمت 12 على 8 يطلع 1.5 في فيها كسر. وأصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ من سهام الورثة بدون كسور، بدون كسور، ويسمى مخرج المسألة. إذن مخرج المسألة هنا كم؟ 24 بسبب الثمن الذي للزوجة، الثمن الذي للزوجة. الأبوان في هذه المسألة ماذا لهما؟ سدس وسدس. الأب له سدس والأم لها سدس، والبنتان لهما الثلثان، ثلث الأربع وعشرين كم؟ 16. ثلث الأربع وعشرين 16، والسدس من الأربع وعشرين، السدس من الأربع وعشرين 4. عندنا سدسان للأب وللأم، هذه 8، هذه 8، 8 و 8 و 16 هذه كم؟ ها؟ 24. ونصيب الزوجة الثمن، الثمن من 24 3، صارت المسألة ماذا؟
27.
صارت من، عالت من 24 إلى 27. لو كانت الزوجة غير موجودة، لو كانت الزوجة في هذه المسألة غير موجودة، ما فيها عول ولا في حاجة لهذا الرقم الكبير 24 ليكون مخرجا للمسألة. أبوان وبنتان، أصل المسألة من كم؟
6.
من 6، ولا فيها أيضا عول. لو كان ما في زوجة، المسألة أصلها من 6 ولا يكون في المسألة عول، لأن البنتان لهما الثلثان والأبوان لكل منهما سدس. هذه كم؟ 6. 4 للبنتان، والأب والأم كل واحد لهم سهم واحد، فهي 6. هذا الآن يا الشيخ رحمه الله ذكر في ما يتعلق بمخرج المسألة الذي هو أصل المسألة، ذكر 6 والاثنى عشر والأربع وعشرين، 6 والاثنى عشر والأربع وعشرين، وذكر على كل واحد منها مثال أو بعض الأمثلة. لكن أصول المسألة أو المسائل 7، أصولها 7. قد تكون المسألة أصلها 2، المسألة قد تكون أصلها 2 إذا كان في المسألة نصف وباقي أو نصفان، نصف وباقي أو نصفان. يعني إذا كان مثلا زوج ميت يرثه زوج وعم، هذه كم أصل المسألة؟ ما نحتاج لا 6 ولا غيره، 2. أصل المسألة 2، الزوج له النصف، نصف الاثنين، والعم له الباقي بالتعصيب، العم له الباقي بالتعصيب. ولو كان زوج وأخت، لو كان زوج وأخت، الزوج النصف والأخت النصف، المسألة من 2، المسألة من 2. وقد يكون أصل المسألة 3 إذا كان فيها إذا كان فيها ثلث، ثلث باقي أو ثلث وثلثان، فيكون أصل المسألة من 2. يعني الآن لو كانت المسألة أم وعم، المسألة من 3، الأم لها الثلث، الأم لها الثلث من 3، 1، والعم له الباقي 2، له الباقي 2. لو كانت شقيقتان وأخوان لأم، شقيقتان وأخوان لأم، الشقيقتان ما ميراثهما؟
ثلثان،
والأخوان لأم ثلث، المسألة من 3، المسألة من 3. وقد تكون المسألة من 4 إذا كان فيها ربع، إذا كان فيها ربع تكون من أربعة، أو فيها ربع ونصف، إذا كان فيها ربع وباقي أو فيها ربع ونصف. يعني الآن إذا كان زوجة وعم، إذا كان زوجة وعم، الزوجة كم ميراثها؟
الربع.
الربع، الزوجة الربع والعم الباقي. المسألة من كم؟
أربعة.
أربعة للأم، للزوجة واحد وللعم الباقي ثلاثة. لو كان الزوج وبنت، الزوج وبنت وعم، كم للزوج؟ الربع ولا النصف؟ مع وجود البنت الربع، والبنت ما ميراثها؟ النصف، والباقي للعم، الباقي واحد. المسألة من أربعة، النصف اثنان للبنت والزوج له الربع واحد والباقي واحد للعم يأخذه تعصيبا. المسألة هنا من أربعة. وقد تكون المسألة من ثمانية، أصل المسألة ومخرجها قد يكون ثمانية إذا كان فيها ثمن وباقي، أو ثمن ونصف وباقي. إذا كان فيها ثمن وباقي أو ثمن ونصف وباقي. الآن لو كان المسألة الزوجة وبنت وعم، إذا كانت المسألة زوجة وبنت وعم، الزوجة كم لها؟ من ثمانية. والآن المسألة من ثمانية لأن في ثمن، الزوجة لها الثمن، لها الثمن واحد، والبنت لها النصف أربعة، والباقي ثلاثة بالتعصيب يأخذها العم. إذن هذه أصول المسائل سبعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربع عشرين. الستة والاثنى عشر والأربع عشرين هذه مرت عندنا أمثلة عليها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
هذا الآن انتقل الشيخ إلى مسألة الرد. الرد عكس العول، الرد عكس العول. العول عرفنا أنه زيادة في السهام ونقص في ماذا؟ في الأنصبة، ونقص في الأنصبة. هذا عكسه تماما، زيادة في الأنصبة، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. يقول: إذا كانت الفروض أقل من المسألة، إذا كانت الفروض أقل من المسألة، هذا شرط الآن للرد، أن تكون الفروض أقل من المسألة. يعني إذا كانت المسألة ستة تكون الفروض خمسة مثلا، إذا كانت أقل من المسألة. ولم يكن معهم عاصب، لأن إذا وجد العاصب ليس هناك رد، يرث الباقي تعصيبا، لا يكون في المسألة رد. قال: ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، على كل ذي فرض بقدر فرضه. رد الفاضل يعني السهم الزائد أو السهام الزائدة، على كل ذي فرض بقدر فرضه. الآن لو مات ميت عن أختين، لو مات ميت عن أختين لغير أم، أختين شقيقتين أو أختين لأب، ما ميراثهما؟ نعم، الثلثان. أختين ميراثهما الثلثان، ومعهما أم، ومعهما أم، مع وجود الأختين نصيب الأمة السدس. الآن المسألة من ستة، ثلثان وسدس، ستة ثلثان من ستة أربعة، والسدس واحد، بقي سهم الآن زائد، وليس هناك عاصب يأخذ مثل عم وغيره يأخذه تعصيبا، فماذا يصنع بهذا السهم؟ الرد، الرد على كل ذي فرض بقدر فرضه، الرد على كل ذي فرض بقدر فرضه. الآن بقي واحد، سهم واحد، يعني لو كان الميراث من ستين ألف، لو كان الميراث ستين ألف، الأختان لغير أم لهما الثلثان، ثلثان من ستين ألف كم؟ أربعين ألف، والأم لها السدس كم؟ عشرة، هذه 50,000. الآن بقي 10,000 زائدة، وزعت الفروض لأهلها وبقت زائدة، وليس هناك عاصب يأخذ ماذا؟ يأخذها تعصيبا، فماذا يصنع بهذه العشرة؟ ماذا يصنع بهذه العشرة؟ يصنع بها الرد. كيف ترد؟ قال رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، بقدر فرضه. فكيف يكون الرد؟ هذه العشرة تقسم على كم؟ على خمسة، تقسم على خمسة، أربعة منها للأختين لغير أم، واحد منها للأم، فيكون من هذه الخمسة ثمانية للأختين لغير أم، واثنان لمن؟ فأصبح ميراث الأم في هذه الحالة 12,000، وميراث الأختين الشقيقتين 48,000. زاد الميراث ولا نقص؟ زاد الميراث، زاد الميراث بسبب الرد، بسبب الرد. بهذا المثال يتضح لنا أن الرد هو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، نقص في السهام. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.
الآن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى من مسائل الميراث وأحكام الميراث، وهي ميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام الذين ليس لهم فروض، ليس لهم فروض، مثل الخال والخالة والعمة وابن البنت وابن الأخت. الآن مع المسائل العديدة التي مرت معنا، هل مر معنا أن لهؤلاء ميراث؟ ليس لهم ميراث، لا الخال ولا الخالة ولا العمة، العم يرث بالتعصيب، ولا العمة ولا ابن البنت ولا ابن الأخت، هؤلاء من ذوي الأرحام لكن ليس لهم ميراث. فإذا عدم أصحاب الفروض والعصبات، إذا عدم أصحاب الفروض عرفناهم فيما سبق، والعصبات أيضا عرفناهم فيما سبق، إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ينظر في ذوي الرحم الأقرب منهم للميت. فإذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام، ينظر هل له خال، هل له خالة، هل له عمة، هل له ابن بنت أو ابن أخت. فمثلا ميت مات ولم يجدوا له إلا عمة واحدة، مات رجل ولم يجد له من قرابة إلا عمة واحدة مثلا، المال كله يكون لها، المال يترثه العمة. أو مات ميت وليس له إلا خال، ما وجدوا له أبناء ولا آباء ولا إخوان ولا إلا خال، وجدوا له خال، يرث المال خاله. هذا ميراث من؟ ذوي الأرحام. دليل على توريثهم الآية التي في الأحزاب، قول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك في الترمذي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث ثابت رواه الترمذي في سننه. قال: وهم من سوى المذكورين. وورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، من المذكورون؟ من تقدم أصحاب الفروض ومن والعصبات، من سواهم من قرابته يورثون إذا لم يوجد أولئك. كيف يصنع بميراثهم؟ قال: ينزلون منزلة من أدلوا به، ينزلون ما منزلة من أدلوا به، يعني ينزلون منزلة الشخص الذي يقربون للميت من جهته. نأخذ مثال يوضح هذا. الآن مثلا مات عن عمة، مات عن عمة وبنت عم، الآن ينزلون منزلة من أدلوا به، يعني من قرابتهم من جهته. فالعمة هنا تنزل منزلة من أدلوا به، العمة تنزل منزلة من الأب، تنزل منزلة الأب. وبنت العم، بنت العم بمنزلة العم، العم يرث مع الأب، العم يرث مع الأب إذا كان انفردوا. الآن عندنا أب وعم، يأخذها الأب، فإذا بنت العم ليس لها شيء. لما نزلناها الآن عندنا عمة وبنت عم، عمة وبنت عم، العمة بمنزلة الوالد وبنت العم بمنزلة العم، والعم لا يرث مع وجود الوالد. فكذلك بنت العمة أو بنت العم لا ترث مع وجود العمة، فكذلك بنت العم لا ترث مع وجود العمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
قال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال، من لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. هذا إذا لم يوجد لا عصبات ولا ذوي فروض ولا أرحام، ما وجد أحد من القرابة، إذا كان بهذه الصفة يكون المال ماله لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة والخاصة. في مسألة تتعلق بذوي الأرحام، الآن إذا كانوا كلهم، يعني ما ذوي الأرحام إذا كانوا كلهم وارثين، إذا كانوا كلهم وارثين، الآن في المسألة المثال الذي أشرت إليه الذي يرث واحد منهم، لكن إذا كانوا كلهم يرثون لما أرجعناهم إلى من يدلون به صار لهم نصيب لكل منهم. فإذا كانوا كلهم وارثين يقسم بينهم الميراث كما يقسم بين المدلين به الذي هو هم أصحاب الفروض. مثال على ذلك بنت وبنت بنت ابن هذه هؤلاء ليسوا من أصحاب الفروض، لكن إذا لم يوجد إلا هاتين بنت وبنت ابن، الأولى بنت البنت ننزلها منزلة من؟ منزلة البنت، وبنت بنت الابن ننزلها منزلة بنت الابن، فنفترض المسألة فيها بنت وبنت ابن. البنت ما ميراثها؟ النصف، وبنت الابن السدس تكملت الثلثين، نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة.
هذه حقوق تتعلق بعين التركة، ولا بد أن ينظر في هذه الحقوق وتأديتها على الترتيب المذكور، فهي حقوق مرتبة يعني يراعى فيها الترتيب، فيقدم الأول منها على ما بعده ويقدم الثاني على ما بعده وهكذا، فهي مرتبة ويراعى هذا الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. أولها مؤن التجهيز.
تجهيز الميت، أول ما ينظر في مال الميت مؤن التجهيز، يعني أجرة التغسيل، ثمن الكفن، ثمن الحنوط، ثمن حفر القبر. إذا لم يوجد تبرع، إذا لم يوجد يعني في مناطق ما يوجد إلا بثمن، كل هذه الأشياء بثمن، وفي مناطق أبدا يعني أهل الخير كفوا في هذه ووفوا جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، أحسنوا إلى موت المسلمين إحسانا عظيما، وهذا من أعظم الإحسان. لكن إذا كان ما هناك إلا بثمن، حفر القبر بثمن، والكفن بثمن، والتغسيل بثمن، والحنوط بثمن إلى آخره، فهذه إذا كان ما توجد إلا بثمن يؤخذ الثمن أولا من الميراث، من عين التركة، يؤخذ من عين التركة. نعم.
قال رحمه الله: ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
ثم الديون، لأن هذه حقوق للناس، ولا يقسم المال للورثة وهو أصلا للناس، حقوق للناس، فينظر بعد التجهيز مؤنة التجهيز إلى الديون، هل عليه ديون، هل في ذمة للناس شيء. والديون على نوعين: الديون الموثقة والديون المرسلة، فهذه الديون كلها تقضى وتؤدى إلى أصحابها من رأس المال، الدين الموثق يقدم على الدين المرسل، الدين الموثق يقدم على الدين المرسل. الدين الموثق الدين الذي فيه رهن، يعني مثلا شخص اقترض من آخر 40,000 ريال وأعطاه رهن، عنده إما سيارة أو غيرها، أعطاه رهن ومات، الآن صاحب الدين عنده رهن فيقدم على غيره، يباع الرهن الذي عنده ويوفى منها الدين، وإذا زاد شيء يرجع لأهله، وإن نقص أيضا ينظر في أموال الأخرى يوفى منها، فيقدم الدين الموثق على الدين المرسل. الدين المرسل هو الذي لم يوثق برهن ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، لأنه الوصية يشترط فيها ألا تزيد عن الثلث وألا تكون لوارث، وألا تكون لوارث. فإذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، أي تخرج من رأس المال قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة وبعد قضاء الديون، قبل قسمة التركة وبعد قضاء الديون. نعم.
قال رحمه الله: ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.
ثم الباقي للورثة المذكورين، يعني يقسم بينهم على النحو الذي بين رحمه الله تعالى فيما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.
قال: وأسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة: الأول النسب، وهذا يدخل تحته ثلاثة أقسام. النسب يدخل تحته ثلاثة أقسام: الفروع والأصول والحواشي، وتقدم كيفية توريثهم. والنكاح الصحيح، هذا يخرج النكاح غير الصحيح، يخرج النكاح غير الصحيح، والمراد بالنكاح الصحيح عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل خلوة ولا دخول، لكن إذا كان العقد باطل أو فاسد، إذا كان العقد باطل أو فاسد فهنا لا يكون فيها ميراث لفساد العقد وبطلانه. يعني لو تزوج امرأة وهي في العدة، أو تزوج بدون ولي وبدون شاهد، أو تزوج امرأة وتبين أن أختا له في الرضاع مثلا ونحو ذلك، فمن شرط الإرث في النكاح أن يكون النكاح صحيح، أن يكون النكاح صحيحا. والولاء، الولاء سبب الميراث، لسببه يعني سبب الميراث بالولاء لأن في نعمة المعتق على عتيقه، نعمة المعتق على عتيقه، فيرث المعتق عبده العتيق، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
وموانع الإرث ثلاثة، إذا وجدت منعت. الأول القتل، لما رواه أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، ولا يرث القاتل شيئا. والرق لأن المملوك لا يملك، لأن ما في يده لسيده. وفي صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا يدل على أن الذي بيد العبد ملك لسيده، ملك لمالكه، فالرقيق لا يرث. واختلاف الدين، اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط أو عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
هذه مسألة أخيرة ذكرها رحمه الله تعالى، وهي إذا كان بعض الورثة حملا، إذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا. إذا كان حملا لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، ولا يدرى هل هو اثنان أو واحد، وإذا كانوا اثنين هل هما ذكران أو أنثيين أو ذكر وأنثى، فيعمل بالاحتياط. إذا طلب الورثة القسمة يعمل بالاحتياط، يقدر تقدير المناسب الذي يبقي شيئا لهذا الحمل، ما يقسم كله بينهم وإنما يقدر ويحتاط. هذا معنى قوله عملت بالاحتياط ووقفت له، يحفظ المال له إلى أن يولد ويتبين هل هو واحد أو اثنين أو ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان أو هكذا، ينظر ويعمل بالاحتياط. والاحتياط هو النصيب الأكثر، النصيب الأكثر هو الاحتياط. قال: وإن كان بعض الورثة حملا أو مفقودا. المفقود يحفظ له نصيبه حتى يحكم القاضي بموته، حتى يحكم القاضي أو الحاكم بموته. قال: وإن كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى كتاب العتق. أنا كنت حريص اليوم أن نأخذ كتاب العتق، لأن أعرف أن الشباب حريصين على النكاح كتابا وكتابة، حريصين على النكاح كتابا وكتابة، أليس كذلك؟ النكاح كتابا، كتاب النكاح سيأتي بعد العتق، وهم حريصين عليه جدا أن يأتي حتى يتعرفوا على الأحكام، وكتابة عقد النكاح، فهم حريصين على هذه وهذه، يسر الله لهم كل خير. فكنت أنا حريص اليوم نأخذ العتق حتى ندخل في هذا الذي يشتاق له، خاصة مع المواريث والموتى والكذا، يعني الرأس تعب، فبحاجة إلى بهجة النكاح، أليس كذلك؟ بهجة النكاح وفرحة النكاح، نسأل الله أن يستر الخير للجميع. فما رأيكم دام فضلكم نأخذ العتق، وإلا ما بقي له وقت. والعتق ندخل به على النكاح، نعرف أنكم ترغبون النكاح يدخل هكذا صافي مباشرة بدون شيء آخر، مباشرة في النكاح. لكن إن شاء الله نشوف لها طريقة ترضيكم إن شاء الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب المواريث: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، شرع المصنف من هذا الموطن في باب الفرائض والمواريث، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على مسألتي العول والرد. والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، والرد عكسه كما سيأتي. يقول رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالعول، قال: إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، إذا اجتمعت فروض أي مقدرة في كتاب الله عز وجل، وكانت هذه الفروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا، عالت بقدر فروضهم. إذا عالت بقدر فروضهم يكون هناك زيادة في السهام، ويترتب على الزيادة في السهام النقص في الأنصبة في نصيب كل منهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة عديدة على العول. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية.
قال: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية. إذا كان زوج، الزوج له هنا النصف، والنصف من ثلاث، من النصف من ستة ثلاثة، والأم لها الثلث، والثلث من ستة اثنان، والأخت لغير أم إما شقيقة أو لأب فرضها هنا النصف، النصف ثلاثة. إذا جمعنا ثلاثة واثنين وثلاثة المجموع ثمانية، أصل المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية. عرفنا أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. أريد أن أضرب لهذا المثال فقط، أريد أن أضرب مثالا لهذا الموطن يتضح به ما بعده. الآن عرفنا أن الزوج في هذه المسألة له النصف ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، والأخت لغير أم لها النصف ثلاثة. لو فرضنا أن التركة 120,000، أنا أخذت مثال واضح يتضح به الأمر في الزيادة وفي الآن. لو فرضنا أن التركة 120,000، 120,000 السهام الآن التي تحصلت لنا ثمانية، إن قسمت 120 على ثمانية السهم الواحد كم؟ 15,000. الزوج له ثلاث سهام 45,000، والأخت لها ثلاث سهام 45,000، والأم لها سهمان 30,000. المسألة هنا الأم تعول لها المسألة، الأم تعول لها المسألة. يعني لو كانت الآن زوج وأخت لغير أم ما فيها عول، نصف ونصف، نصف ونصف. إذا قسمنا نفس المثال 120,000 إذا قسمناها على ستة السهم الواحد 20,000، يكون نصيب الزوج 60,000 ونصيب الأخت لأم 60,000. الآن لاحظ لما صار لما صارت المسألة ليس فيها عول أن النصاب أكثر، الزوج بدل أن يأخذ 45 صار يأخذ 60، إذن العول إذا وجد ينقص النصاب. أنا أردت بهذا المثال أن يتضح هذا المعنى، إذا حصل عول في المسألة نقص النصاب. الزوج نصابه بالعول في هذه المسألة 45,000، ولما حذفنا الأم وصار المسألة ليس فيها عول صار نصيب الزوج 60,000. فأردت بهذا المثال اتضاح هذا الأمر أن الأنصبة تنقص، نصيب كل ينقص إذا وجد في المسألة عول. قال: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها 6 وتعول إلى 8، تعول إلى 8. لو كان زوج وشقيقة وأخت لأب، وكان زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج ماذا يكون له؟ النصف، والشقيقة لها أيضا النصف، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين، تكملت الثلثين، فهذه الآن عالت إلى كم؟ النصف ونصف وسدس، عالت إلى 7، لأن الزوج له النصف 3، ولا الشقيقة لها النصف 3، والأخت لأب لها السدس 1، إذن عالت إلى 7. والمسألة التي ذكر الشيخ العول فيها إلى 8، وأيضا ذكر مثال آخر تعول فيه المسألة إلى 8. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
فإن كان لهم أخ لأم فكذلك، كذلك يعني ماذا؟ 8، تعول إلى 8 إذا كان لهم أخ لأم. المسألة الآن زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم، أخ لأم، الزوج له النصف، الزوج له النصف كما مر، والأم ماذا لها؟
السدس.
الأم لها السدس، لماذا؟ لأن في إخوة الآن، ليس أخ واحد، أخ لأم وأخت لغير أم، فهذا ينقص الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، فأصبح نصيب الأم السدس. الزوج له النصف والأم لها السدس، لأن حجبها الأخ لأم مع الأخت لغير أم إلى السدس. قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والأخ لأم له السدس، الأخ لأم هذا فرضه السدس، فإذا الزوج له النصف والأخت لغير الأم لها النصف والأم لها السدس والأخ لأم له السدس، المجموع 8، المجموع 8. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانوا 2 عالت لتسعة.
فإن كانوا 2 أي أخوين لأم، بدل أخ لواحد أخوين لأم، عالت إلى 9، لأن الأخوين لأم فرضهما ماذا؟ الثلث، الأخوين لأم فرضهما الثلث، إذا كان واحد فرضه السدس، إذا كانوا أخوين فأكثر فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإذا كان فإذا كانوا اثنين عالت إلى تسعة، عالت إلى تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخت لغير أم لها الثلث، لها النصف ثلاثة، والأخوين لأم لهم الثلث اثنان، المجموع تسعة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، عالت إلى عشرة، لأنهن إذا كنا ثنتين فأكثر فميراثهم الثلثان، ميراثهم الثلثان، فتعول إلى عشرة. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأختين لغير الأم لهما الثلثين أربعة، والأخوين لأم لهم الثلث اثنان، مجموع ذلك عشرة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر.
أعد.
قال رحمه الله: وإذا كانت بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشرة إلى ثلاثة عشر.
نعم. الآن هذه المسألة أصلها ليس ستة، أصلها اثنى عشر، أصلها اثنى عشر، وأصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، وهذا يسمى مخرج المسألة. وأصول المسائل سبعة، يأتي بيانها. أصول المسائل سبعة، فمنها الستة كما تقدم، ومنها الاثنى عشر. فهنا الآن بنتان وأم وزوج أصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر. البنتان نصيبهما الثلثان، والأم نصيبها السدس من أجل وجود البنتين، والزوج نصيبه الربع، الزوج نصيبه الربع لوجود البنتين. المسألة من 12، الثلثان من 12 ثمانية، ثلثان من 12 ثمانية، والسدس اثنان، والربع الذي هو للزوج ثلاثة، ربع الاثنى عشر ثلاثة، ثمانية واثنان عشرة، وثلاثة ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر. أصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر.
لا، قبلها أو هذه هي. نعم، هذه انتهينا منها. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، عالت إلى خمسة عشر. إذا كان بنتان وأم وزوج وأب، بنتان وأم وزوج وأب، البنتان مثل ما تقدم لهم الثلثان ثمانية، والأم أيضا كما تقدم لها السدس اثنان، والزوج أيضا كما تقدم له الربع ثلاثة، والأب الذي أضيف في هذه المسألة له السدس اثنان، فعالت من اثنى عشر إلى خمسة عشر، إلى خمسة عشر. نعم.
قال رحمه الله: فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم عالت إلى سبعة عشر.
قال: فإن خلف زوجتين، إن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم، عالت إلى 17، عالت إلى 17. الزوجتين المسألة أصلها 12، الزوجتين لهما الربع، الزوجتين لهما الربع لعدم وجود فرع وارث، عدم وجود الأولاد فلها الربع، الربع من 12
ثلاثة.
والأختين لأم لهما الثلث، أختين لأم لهما الثلث 4، والأختين لغير أم شقيقتين أو لأب الثلثان 8، والأم لها السدس، الأم لها السدس لوجود من؟ أخوات. والسدس 2، 3 و4 و8 و2، المجموع 17، المجموع 17. الآن العول الذي حصل في العول الذي حصل بسبب الربع للزوجتين، يعني لو كانت المسألة بدون الزوجتين، بدون الزوجتين أختين، نعم أختين لهما
الثلث،
أختين لهما الثلث، وأختين لغير أم لهم الثلثان، وأم لها السدس. أصل المسألة يكون من 6، أصل المسألة يكون من 6 وليس من 12. إذا قلنا الأختين الثلث 2 من 6، والثلثين للأختين لغيرها 4، والأم 1، فهي من 6 وعالت إلى 7، من 6 وعالت إلى 7. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان أبوان وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27.
إن كان أبوان وابنتان وزوجة، وابنتان وزوجة عالت من 24 إلى 27، عالت إلى هذا العدد بالثمن الذي للزوجة، سبب الثمن الذي للزوجة صارت المسألة من 24، صارت المسألة من 24، لأن عرفنا أن أصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، بدون كسور 12. لو قسمت 12 على 8 يأتي كسر، فاحتاج إلى أن ترتقي إلى 24، إذا قسمت 24 على 8 3 بدون كسر، لكن لو قسمت 12 على 8 يطلع 1.5 فيها كسر. وأصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، بدون كسور، ويسمى مخرج المسألة. إذن مخرج المسألة هنا كم؟ 24، بسبب الثمن الذي للزوجة، الثمن الذي للزوجة. الأبوان في هذه المسألة ماذا لهما؟ سدس وسدس، الأب له سدس والأم لها سدس، والبنتان لهما الثلثان، ثلث 24 كم؟ 16، ثلث 24 16، والسدس من 24، السدس من 24 4، عندنا سدسان للأب وللأم، هذه 8، هذه 8، 8 و 8 و 16 هذه كم؟ ها؟ 24. ونصيب الزوجة الثمن
ثلاثة.
الثمن من 24 ثلاثة، صارت المسألة ماذا؟
27.
صارت من 27. عالت من 24 إلى 27. لو كانت الزوجة غير موجودة، لو كانت الزوجة في هذه المسألة غير موجودة، ما فيها عول ولا في حاجة لهذا الرقم الكبير 24 ليكون مخرجا للمسألة. أبوان وبنتان، أصل المسألة من كم؟ من ستة، ولا فيها أيضا عول. لو كان ما في زوجة، المسألة أصلها من ستة ولا يكون في المسألة عول، لأن البنتان لهما الثلثان والأبوان لكل منهما سدس. هذه كم؟ ستة، أربعة للبنتان والأب والأم كل واحد لهم سهم واحد، فهي ستة. هذا الآن يا الشيخ رحمه الله ذكر في ما يتعلق بمخرج المسألة الذي هو أصل المسألة، ذكر الستة والاثنى عشر والأربع وعشرين، ستة والاثنى عشر والأربع وعشرين، وذكر على كل واحد منها مثال أو بعض الأمثلة. لكن أصول المسألة أو المسائل سبعة، أصولها سبعة. قد تكون المسألة أصلها اثنان، المسألة قد تكون أصلها اثنان إذا كان في المسألة نصف وباقي أو نصفان، نصف وباقي أو نصفان. يعني إذا كان مثلا زوج ميت يرثه زوج وعم، هذه كم أصل المسألة؟ ما نحتاج لا ستة ولا غيره، اثنان أصل المسألة، اثنان. الزوج له النصف، نصف الاثنين، والعم له الباقي بالتعصيب، العم له الباقي بالتعصيب. ولو كان زوج وأخت، لو كان زوج وأخت، الزوج النصف والأخت النصف، المسألة من اثنين، المسألة من اثنين. وقد يكون أصل المسألة ثلاثة إذا كان فيها إذا كان فيها ثلث، ثلث باقي أو ثلث وثلثان، فيكون أصل المسألة من اثنين. يعني الآن لو كانت المسألة أم وعم، المسألة من ثلاثة، الأم لها الثلث، الأم لها الثلث من ثلاثة واحد، والعم له الباقي اثنان، له الباقي اثنان. لو كانت شقيقتان وأخوان لأم، شقيقتان وأخوان لأم، الشقيقتان ما ميراثهما؟
ثلثان،
والأخوان لأم ثلث، المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة. وقد تكون المسألة من أربعة إذا كان فيها ربع، إذا كان فيها ربع تكون من أربعة، أو فيها ربع ونصف، إذا كان فيها ربع وباقي، أو فيها ربع ونصف. يعني الآن إذا كان زوجة وعم، إذا كان زوجة وعم، الزوجة كم ميراثها؟
الربع،
الربع. الزوجة الربع والعم الباقي، المسألة من كم؟
أربعة،
أربعة. للأم للزوجة واحد وللعم الباقي ثلاثة. لو كان الزوج وبنت، الزوج وبنت وعم، كم للزوج؟ الربع ولا النصف؟ مع وجود البنت الربع، والبنت ما ميراثها؟
النصف،
والباقي للعم، الباقي واحد، المسألة من أربعة، النصف اثنان للبنت والزوج له الربع واحد والباقي واحد للعم يأخذه تعصيبا، المسألة هنا من أربعة. وقد تكون المسألة من ثمانية، أصل المسألة ومخرجها قد يكون ثمانية إذا كان فيها ثمن وباقي، أو ثمن ونصف وباقي، إذا كان فيها ثمن وباقي أو ثمن ونصف وباقي. الآن لو كان المسألة الزوجة وبنت وعم، إذا كانت المسألة زوجة وبنت وعم، الزوجة كم لها؟ من ثمانية، والآن المسألة من ثمانية لأن في ثمن. الزوجة لها الثمن، لها الثمن واحد، والبنت لها النصف أربعة، والباقي ثلاثة بالتعصيب يأخذها العم. إذن هذه أصول المسائل سبعة، الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربع عشرين. الستة والاثنى عشر والأربع عشرين هذه مرت عندنا أمثلة عليها عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
هذا الآن انتقل الشيخ إلى مسألة الرد. الرد عكس العول، الرد عكس العول. العول عرفناه أنه زيادة في السهام ونقص في ماذا؟ في الأنصبة، ونقص في الأنصبة. هذا عكسه تماما، زيادة في الأنصبة، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. يقول: إذا كانت الفروض أقل من المسألة، إذا كانت الفروض أقل من المسألة، هذا شرط الآن للرد، أن تكون الفروض أقل من المسألة. يعني إذا كانت المسألة ستة تكون الفروض خمسة مثلا، إذا كانت أقل من المسألة. ولم يكن معهم عاصب، لأن إذا وجد العاصب ليس هناك رد، يرث الباقي تعصيبا، لا يكون في المسألة رد. قال: ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، على كل ذي فرض بقدر فرضه. رد الفاضل يعني السهم الزائد أو السهام الزائدة، على كل ذي فرض بقدر فرضه. الآن لو مات ميت عن أختين، لو مات ميت عن أختين لغير أم، أختين شقيقتين أو أختين لأب، ما ميراثهما؟ نعم، الثلثان. أختين ميراثهما الثلثان، ومعهما أم، ومعهما أم، مع وجود الأختين نصيب الأم السدس. الآن المسألة من ستة، ثلثان وسدس، ستة ثلثان من ستة أربعة، والسدس واحد، بقي سهم الآن زائد، وليس هناك عاصب يأخذ مثل عم وغيره يأخذه تعصيبا، فماذا يصنع بهذا السهم؟ الرد على كل ذي فرض بقدر فرضه، الرد على كل ذي فرض بقدر فرضه. الآن بقي واحد، سهم واحد، يعني لو كان الميراث من ستين ألف، لو كان الميراث ستين ألف، الأختان لغير أم لهما الثلثان من ستين ألف، كم؟ أربعين ألف، والأم لها السدس كم؟ 10، هذه 50,000، الآن بقي 10,000 زائدة، وزعت الفروض لأهلها وبقت زائدة، وليس هناك عاصب يأخذ ماذا؟ يأخذها تعصيبا. فماذا يصنع بهذه العشرة؟ ماذا يصنع بهذه العشرة؟ يصنع بها الرد. كيف ترد؟ قال: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، بقدر فرضه. فكيف يكون الرد؟ هذه العشرة تقسم على كم؟ على 5، تقسم على 5، 4 منها للأختين لغير أم، 1 منها للأم، فيكون من هذه 5 8 للأختين لغير أم، و2 لمن؟ فأصبح ميراث الأم في هذه الحالة 12,000، وميراث الأختين الشقيقتين 48,000. زاد الميراث ولا نقص؟ زاد الميراث، زاد الميراث بسبب الرد، بسبب الرد. بهذا المثال يتضح لنا أن الرد هو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، نقص في السهام. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به.
الآن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى من مسائل الميراث وأحكام الميراث، وهي ميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الأرحام الذين ليس لهم فروض، ليس لهم فروض، مثل الخال والخالة والعمة وابن البنت وابن الأخت. الآن مع المسائل العديدة التي مرت معنا، هل مر معنا أن لهؤلاء ميراث؟ ليس لهم ميراث، لا الخال ولا الخالة ولا العمة، العم يرث بالتعصيب، ولا العمة ولا ابن البنت ولا ابن الأخت، هؤلاء من ذوي الأرحام لكن ليس لهم ميراث. فإذا عدم أصحاب الفروض والعصبات، إذا عدم أصحاب الفروض عرفناهم فيما سبق، والعصبات أيضا عرفناهم فيما سبق. إذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ينظر في ذوي الرحم الأقرب منهم للميت، فإذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام، ينظر هل له خال، هل له خالة، هل له عمة، هل له ابن بنت أو ابن أخت. فمثلا ميت مات ولم يجدوا له إلا عمة واحدة، مات رجل ولم يجدوا له من قرابة إلا عمة واحدة مثلا، المال كله يكون لها، المال يترثه العمة. أو مات ميت وليس له إلا خال، ما وجدوا له أبناء ولا آباء ولا إخوان ولا إلا خال، وجدوا له خال، يرث المال خاله، هذا ميراث من؟ ذوي الأرحام. دليل على توريثهم الآية التي في الأحزاب، قول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك في الترمذي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، وهو حديث ثابت رواه الترمذي في سننه. قال: وهم من سوى المذكورين، وورث ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين. من المذكورون؟ من تقدم أصحاب الفروض ومن والعصبات، من سواهم من قرابته يورثون إذا لم يوجد أولئك. كيف يصنع بميراثهم؟ قال ينزلون منزلة من أدلوا به، ينزلون ما منزلة من أدلوا به، يعني ينزلون منزلة الشخص الذي يقربون للميت من جهته. نأخذ مثال يوضح هذا. الآن مثلا مات عن عمه، مات عن عمه وبنت عم، الآن ينزلون منزلة من؟ من أدلوا به، يعني من قرابتهم من جهته. فالعمة هنا تنزل منزلة من؟ من أدلوا به. العمة تنزل منزلة من؟ الأب، تنزل منزلة الأب. وبنت العم، بنت العم بمنزلة العم، العم يرث مع الأب، العم يرث مع الأب إذا كان انفردوا. الآن عندنا أب وعم، يأخذها الأب. فإذا بنت العم ليس لها شيء لما نزلناها، لما نزلنا بنت لما نزلنا بنت الآن عندنا عمه وبنت عم، عمه وبنت عم، العمة بمنزلة الوالد وبنت العم بمنزلة العم، والعم لا يرث مع وجود الوالد. فكذلك بنت العمة أو بنت العم لا ترث مع وجود العمة، فكذلك بنت العم لا ترث مع وجود العمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
قال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال، من لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. هذا إذا لم يوجد لا عصبات ولا ذوي فروض ولا أرحام، ما وجد أحد من القرابة، إذا كان بهذه الصفة يكون المال ماله لبيت المال يصرف في مصالح المسلمين العامة والخاصة. في مسألة تتعلق بذوي الأرحام، الآن إذا كانوا كلهم، يعني ما ذوي الأرحام إذا كانوا كلهم وارثين، إذا كانوا كلهم وارثين، الآن في المسألة المثال الذي أشرت إليه الذي يرث واحد منهم، لكن إذا كانوا كلهم يرثون لما أرجعناهم إلى من يدلون به صار لهم نصيب لكل منهم. فإذا كانوا كلهم وارثين يقسم بينهم الميراث كما يقسم بين المدلين به الذي هم أصحاب الفروض. مثال على ذلك، مثال على ذلك بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت وبنت بنت ابن، هذه هؤلاء ليسوا من أصحاب الفروض، لكن إذا لم يوجد إلا هاتين بنت بنت وبنت ابن، الأولى بنت البنت، الأولى بنت البنت ننزلها منزلة من؟ منزلة البنت. وبنت بنت الابن ننزلها منزلة بنت الابن، فنفترض المسألة فيها بنت وبنت ابن. البنت ما ميراثها؟ النصف. وبنت الابن السدس تكملت الثلثين. السدس تكملت الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة.
هذه حقوق تتعلق بعين التركة، ولا بد أن ينظر في هذه الحقوق وتأديتها على الترتيب المذكور، فهي حقوق مرتبة، يعني يراعى فيها الترتيب، فيقدم الأول منها على ما بعده، ويقدم الثاني على ما بعده، هكذا، فهي مرتبة ويراعى هذا الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. أولها مؤن التجهيز.
أولها مؤن التجهيز، تجهيز الميت. أول ما ينظر في مال الميت مؤن التجهيز، يعني أجرة التغسيل، ثمن الكفن، ثمن الحنوط، ثمن حفر القبر. إذا لم يوجد تبرع، إذا لم يوجد، يعني في مناطق ما يوجد إلا بثمن، كل هذه الأشياء بثمن، وفي مناطق أبدا، يعني أهل الخير كفوا في هذه ووفوا جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، أحسنوا إلى موت المسلمين إحسانا عظيما، وهذا من أعظم الإحسان. لكن إذا كان ما هناك إلا بثمن، حفر القبر بثمن، والكفن بثمن، والتغسيل بثمن، والحنوط بثمن إلى آخره، فهذه إذا كان ما توجد إلا بثمن، يؤخذ الثمن أولا من الميراث، من عين التركة، يؤخذ من عين التركة. نعم.
قال رحمه الله: ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
ثم الديون، لأن هذه حقوق للناس، ولا يقسم المال للورثة وهو أصلا للناس، حقوق للناس، فينظر بعد التجهيز، مؤنة التجهيز، إلى الديون، هل عليه ديون، هل في ذمة للناس شيء. والديون على نوعين: الديون الموثقة والديون المرسلة. فهذه الديون كلها تقضى وتؤدى إلى أصحابها من رأس المال، من رأس المال. الدين الموثق يقدم على الدين المرسل، الدين الموثق يقدم على الدين المرسل. الدين الموثق الدين الذي فيه رهن، يعني مثلا شخص اقترض من آخر 40,000 ريال وأعطاه رهن، عنده إما سيارة أو غيرها، أعطاه رهن ومات، الآن صاحب الدين عنده رهن، فيقدم على غيره، يباع الرهن الذي عنده ويوفى منها الدين، وإذا زاد شيء يرجع لأهله، وإن نقص أيضا ينظر في أموال الأخرى يوفى منها. فيقدم الدين الموثق على الدين المرسل. الدين المرسل هو الذي لم يوثق برهن ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي.
إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، لأنه الوصية يشترط فيها ألا تزيد عن الثلث، وألا تكون لوارث، وألا تكون لوارث. فإذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، أي تخرج من رأس المال قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة وبعد قضاء الديون، قبل قسمة التركة وبعد قضاء الديون. نعم.
قال رحمه الله: ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم.
ثم الباقي للورثة المذكورين، يعني يقسم بينهم على النحو الذي بين رحمه الله تعالى فيما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.
قال وأسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة. الأول النسب، وهذا يدخل تحته ثلاثة أقسام. النسب يدخل تحته ثلاثة أقسام: الفروع والأصول والحواشي، وتقدم كيفية توريثهم. والنكاح الصحيح هذا يخرج النكاح غير الصحيح، يخرج النكاح غير الصحيح، والمراد بالنكاح الصحيح عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل خلوة ولا دخول، لكن إذا كان العقد باطل أو فاسد، إذا كان العقد باطل أو فاسد فهنا لا يكون فيها ميراث لفساد العقد وبطلانه. يعني لو تزوج امرأة وهي في العدة، أو تزوج بدون ولي وبدون شاهد، أو تزوج امرأة وتبين أن أختا له في الرضاع مثلا ونحو ذلك، فمن شرط الإرث في النكاح أن يكون النكاح صحيح، أن يكون النكاح صحيحا. والولاء، الولاء سبب الميراث، لسببه يعني سبب الميراث بالولاء لأن في نعمة المعتق على عتيقه، نعمة المعتق على عتيقه، فيرث المعتق عبده العتيق، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم.
قال رحمه الله: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
وموانع الإرث ثلاثة، إذا وجدت منعت. الأول القتل، لما رواه أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا، ولا يرث القاتل شيئا. والرق لأن المملوك لا يملك، لأن ما في يده لسيده. وفي صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. هذا يدل على أن الذي بيد العبد ملك لسيده، ملك لمالكه، فالرقيق لا يرث. واختلاف الدين، اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه، عملت بالاحتياط أو عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
هذه مسألة أخيرة ذكرها رحمه الله تعالى، وهي إذا كان بعض الورثة حملا، إذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا. إذا كان حملا لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، ولا يدرى هل هو اثنان أو واحد، وإذا كانوا اثنين هل هما ذكران أو أنثيين أو ذكر وأنثى، فيعمل بالاحتياط. إذا طلب الورثة القسمة إذا طلب الورثة القسمة يعمل بالاحتياط، يقدر تقدير المناسب الذي يبقي شيئا لهذا الحمل، ما يقسم كله بينهم وإنما يقدر ويحتاط. هذا معنى قوله عملت بالاحتياط ووقفت له، يحفظ المال له إلى أن يولد ويتبين هل هو واحد أو اثنين أو ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان أو هكذا، ينظر ويعمل بالاحتياط. والاحتياط هو النصيب الأكثر، النصيب الأكثر هو الاحتياط. قال وإن كان بعض الورثة حملا أو مفقودا، أو مفقودا، المفقود يحفظ له نصيبه حتى يحكم القاضي بموته، حتى يحكم القاضي أو الحاكم بموته. قال وإن كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى كتاب العتق. أنا كنت حريص اليوم أن نأخذ كتاب العتق، لأن أعرف أن الشباب حريصين على النكاح كتابا وكتابة، حريصين على النكاح كتابا وكتابة، أليس كذلك؟ النكاح كتابا، كتاب النكاح سيأتي بعد العتق، وهم حريصين عليه جدا أن يأتي حتى يتعرفوا على الأحكام، وكتابة عقد النكاح، فهم حريصين على هذه وهذه، يسر الله لهم كل خير. فكنت أنا حريص اليوم نأخذ العتق حتى ندخل في هذا الذي يشتاق له، خاصة مع المواريث والموتى والكذا، يعني الرأس تعب فبحاجة إلى بهجة النكاح، أليس كذلك؟ بهجة النكاح وفرحة النكاح، نسأل الله أن يستر الخير للجميع. فما رأيكم دام فضلكم نأخذ العتق، وإلا ما بقي له وقت. والعتق ندخل به على النكاح، أنا أعرف أنكم ترغبون النكاح يدخل هكذا صافي مباشرة بدون شيء آخر، مباشرة في النكاح، لكن إن شاء الله نشوف لها طريقة ترضيكم إن شاء الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.